بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك على نبيه الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ضيفنا اليوم في قصص الأدباء هو أمير الشعراء، الأمير الشاعر، أمير الشعراء أحمد شوقي المشهور ورائد الشعر العربي المعاصر. ولا أقول الحديث لأنه سبق الشعر الحر الذي سمي بما بعد بالحديث. أحمد شوقي اسمه أحمد شوقي علي أحمد شوقي بك، وهو شاعر مصري ولد سنة 1868 للميلاد يوم 16 أكتوبر، وتوفي 14 أكتوبر 1932. وهو كاتب وشاعر يعده النقاد من أعظم وأشهر الشعراء العربية في العصر الحديث، ومن أجل ذلك لقبوه بأمير الشعراء. فهو إن كان أمير شعراء العربية فإن المؤرخين يرجعون نسبه إلى أب كردي، وأمه أيضا ترجع إلى أصول تركية وشرقسية، فأبواه ليس من أصل عربي، وهذا يفيد في عظمة الإسلام وشمول رسالته، وأن العربية بعد مجيء الإسلام لم تكن لغة عرق، وإنما هي لغة أمة أبدع فيها الشعراء باللسان العربي من كل أمة ومن كل عرق. تعليم شوقي يرجع فضله إلى جدته التي كانت تعمل وصيفة في أحد قصور الخديوي إسماعيل، وكانت ذات ثراء وغنى فتكفلت بتربية ابنها ونشأ معها في القصر. ولما بلغ السن الرابعة من عمره أرسلته إلى كتاب الشيخ الصالح، ففي هذا الكتاب حفظ القرآن وتعلم الأساسيات في القراءة والكتابة، ثم التحق بما كان يسمى حينها بمدرسة المبتديان الابتدائية، وبدت عليه أعمارات النبوغ، ومن أجل ذلك كافأته المدرسة بأن أعفته من الرسوم. ومن هذه الفترة أكبه على دواوين الشعراء يحفظها ويستظهرها، حتى بدأ الشعر يجري على لسانه وفي السنة 15 من عمره التحق بمدرسة الحقوق سنة 1885، وانتسب إلى قسم الترجمة الذي قد مشي حينها حديثا. وفي هذه الفترة بالذات بدأت الموهبة الشعرية تظهر على لسانه، وكان أول من انتبه لها هو أستاذه الشيخ محمد البسيوني، فلما رآه وعرفه رأى فيه مشروع شاعر كبير، فشجعه وحافظ عليه حتى صار فيما بعد أمير الشعراء. وبعد التحاقه مدرسة الحقوق سافر إلى فرنسا على نفقة الخديوي إسماعيل، وكانت تلك الرحلة مرحلة حاسمة في حياته، حيث بدأت المنطلقات الإبداعية والفكرية تتكون لدى أحمد شوقي، وأيضا حتى المنطلقات النضالية. وقد اشترك مع زملائه في هذه السنة في تكوين جمعية التقدم المصري، وكانت جمعية تعمل على تحرير مصر من الاحتلال الإنجليزي، وربطته مع الزعماء الوطنيين حينها مثل مصطفى كامل، وبدأ مشروع النهضة المصري يدخل إلى فكره وإلى أدبه، رغم أنه ظل مقيما بأوروبا فترة طويلة، إلا أنه ظل معلقا بالثقافة العربية وبكبار الشعراء فيها، وكان على رأس الشعراء الذين تأثر بهم أحمد شوقي المتنبي. وكان تأثره بالثقافة الفرنسية تأثرا محدودا، وإن كان يقرأ لأدبائها وشعرائها الكبار مثل مولير وغيره. كان أحمد شوقي مهم بسؤال النهضة الذي كان مطروحا حينها بقوة على معاصريه من العلماء والمفكرين، فقد كان مهموما بسؤال النهضة، ذلك لما رآه من التقدم الأوروبي، كما أنه كان ذا قلب وجل على وحدة المسلمين حين تتفكك الخلافة، فكان حريصا على استمرار الخلافة وعلى رمزيتها الدينية. وقد تميز شعره كما هو معروف بأنه شعر عمودي، لكنه يحافظ على روح معاصرة، لأن اشتغاله كان أكثره بالقضايا المعاصرة، فقد كان مهما بقضايا المسلمين من الأناضول في تركيا إلى الشام إلى ليبيا، كما أنه أيضا اشتهر بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم وبمدح. يلاحظ أنه حين عاد من فرنسا، حتى عودته من فرنسا، كان الشعر شوقي يتجه إلى مدح تهضيب إسماعيل وإلى السلطة الحاكمة، وكانت له مدائح كثيرة فيهم، لكن الأثر الديني ظل واضحا في شعره، حيث كان يمدح الخلفاء العثمانيين ويحافظ يحب يدعو للمحافظة على الخلافة الإسلامية، وهو يعتبر من أشهر الشعراء الذين رثوا الخلافة في قصيدته المشهورة. لكن الإنجليز أيضا نفوا الشاعر أحمد شوقي، لأنه شكل كما تقدم معنا جمعية التقدم المصري شكلها، فنفاه الإنجليز إلى إسبانيا سنة 1915. وفي هذا المنفى اطلع أحمد شوقي على الحضارة الأندلسية وعلى الأدب العربي، واستطاع أن يطلع أيضا على بقية الآداب الأوروبية التي لم يطلع عليها في فترة الفرنسية، وبقي 5 سنوات تقريبا في إسبانيا حتى سنة 1920 عاد شوقي إلى مصر ومكث بها حتى سنة 1927. وفي هذه السنة بايع شعراء العرب كافة أو من وصلهم اسم أحمد شوقي وشعره أميرا للشعراء. وبعد هذه الفترة، بعد مبايعته أميرا للشعراء، تفرغ أحمد شوقي للمسرح الشعري، وهو يعتبر من رواده في الساحة العربية. ونبدأ بمدحه للنبي صلى الله عليه وسلم، ومن أشهر قصائده في ذلك قصيدته المولدية: ولد الهدى فالكائنات ضياء، وفم الزمان تبسم وثناء، الروح والملأ الملائك حوله، للدين والدنيا به بشراء، والعرش يزهو والحظيرة تزدهي، والمنتهى والسدرة العصماء، وحديقة الهرقان ضاحكة الربا، بالترجمان شذية غناء، والوحي يقطر سلسلا من سلسل، واللوح والقلم البديع رواء، نظمت أسامي الرسل فهي صحيفة في اللوح، واسم محمد صلى الله عليه وسلم طغراء، اسم الجلالة في بديع حروفه ألف هنالك، واسم طه الباء، يوم يتيه على الزمان صباحه، وبمساءه بمحمد والضاء، الحق على الركن فيه مظفر بالملك، لا يعلو عليه لواء، ذعرت عروش الظالمين فزلزلت، وعلت على تيجانهم أصداء والنار خاوية الجوانب حولهم خمدت ذوائبها وغاض الماء والآن تترى والخوارق جمة الجبريل رواح بها غداء نعم اليتيم بدت مخايل فضله واليتم رزق بعضه وذكاء في المهدي يستسقى الحياة برجائه وبقصده تستدفع البأساء بسوى الأمانة في الصبا والصدق لم يعرف أهل الصدق والأمناء يا من له الأخلاق ما أتهوى العلا منها وما يتعشق الكبر يا خير من جاء الوجود تحية من مرسلين إلى الهدى بك جاءوا بيت النبيين الذي لا يلتقي إلا الحنائف فيه والحنفاء خير الأبوة حازهم لك آدم دون الأنام وأحرزت حواء هم أدركوا عز النبوة وانتهت فيها إليك العزة القعساء خلقت لبيتك وهو مخلوق لها إن العظائم كفء العظماء بك بشر الله السماء فزينت وتضوعت مسكا بك الغبراء وبدا محياك الذي قسمته حق غرته هدى وحياء وعليه من نور النبوة رونق ومن الخليل وهديه سيماء أثنى المسيح عليه خلف سمائه وتهللت واهتزت العذراء يا من له الأخلاق ما تهوى العلا منها وما يتعشق الكبراء لو لم تقم ديما دينا لقامت وحدها دينا تضيء بنوره الآناء زانتك بالخلق العظيم شمائل نورا بهن ويولع الكرماء أما الجمال فأنت شمس سمائه وملاحة الصديق منك أياء والحسن من كرم الوجوه وخيرهما أوتي القواد والزعماء فإذا سخوت بلغت بالجود المدى وفعلت ما لا تفعل الأنواء وإذا عفوت فقادرا ومقدرا لا يستهين بعفوك الجهلاء وإذا رحمت فأنت أم أو أب هذان في الدنيا هما الرحماء وإذا غضبت فإنما هي غضبة بالحق لا ضغن ولا بغضاء وإذا رضيت فذاك في مرضاته ورضى الكثير تحلم ورياء وإذا خطبت في المنابر هزة تعر الندي والقلوب بكاء وإذا قضيت بالارتياب كأنما جاء خصوم من السماء قضاء وإذا حميت الماء لم يرد ولو أن القياصر والملوك ظماء وإذا أجرت فأنت بيت لا بيت الله لم يدخل عليه المستجير أعداء وإذا ملكت النفس قمت ببرها ولو أنما ملكت يداك الشاء وإذا بنيت فخير زوج عشرة وإذا ابتنيت فدونك الآباء إلى أن يقول في آخرها مشت الحضارة في سناها واهتدى في الدين والدنيا بها السعداء صلى عليك الله ما صحب الدجى حاد وحنت بالفلا وجناء واستقبل الرضوان في غرواتهم بجنان عدن آلك السمحاء خير الوسائل من يقع منهم على سبب إليك فحسبي الزهراء ومن قصائده التي واكبتهم الأمة قصيدته التي قالها في نكبة دمشق فرج الله كروب أهل الشام وقد قالها أيام الاحتلال الفرنسي قال سلام من صبا برد أرق ودمع لا يكفكف يا دمشق ومعذرة الإراعة والقوافي جلال الرزء عن وصف يدق وذكرى عن خواطرها لقلبي إليك تلفت أبدا وخفق وبي مما رمتك به الليالي جراحات لها بالقلب عمق دخلتك والأصيل له اتلاق وجهك ضاحك القسمات طلق وتحت جنانك الأزهار تجري وملء رباك أوراق ورق حولي فتية غر صباح لهم بالفضل غايات وسبق على لهواتهم شعراء لسن وفي أعطافهم خطباء شدق شعراء لسن وفي أعطافهم خطباء شدق رواة قصائدي فعجب للشعر من كل محلة يرويه خلق غمست إباءهم حتى تلظت أنوف الأسد واضطرم المدح وضج من الشكيمة كل حر أبي من أمية فيه عتق لحاها الله أنباء توالت على سمع الولي بما يشق يفصلها إلى الدنيا بريد ويجملها إلى الآفاق برق تكاد لروعة الأحداث فيها تخال من الخرافة وهي صدق وقيل معالم التاريخ دكت وقيل أصابها تلف وحرق الأسد مشق للإسلام ضئرا ومرضعة الأبوة لا تعق صلاح الدين تاجك لم يجمل ولم يوسم بأزين منه فرق وكل حضارة في الأرض طالت لها من صرحك العلوي عرق سماؤك من حلى الماضي كتاب وأرضك من حلى التاريخ رق بنيت الدولة الكبرى وملكا غبار حضارته لا يشق له بالشام علام وعرس بشائره بأندلس تدق يشير إلى الخلافة الأموية في دمشق له بالشام علام وعرس بشائره بأندلس تدق رباع الخلد وإحكمها دهاها أحق أنها درست أحق